الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في كتاب النكاح باب حكم العزل. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حكم العزل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
والعزل هو أن يجامع الرجل امرأته حتى إذا قارب الإنزال أنزل خارج الفرج. هذا هو العزل، أن يعزل منيه عنها حال الإنزال. هذا هو العزل. وقد اختلف أهل العلم في حكم العزل، هل هو مكروه أو محرم أو جائز. وباجتماع الأحاديث كما سترى، باجتماع هذه الأحاديث يتبين لنا أن حكم العزل الجواز إذا رضيت بذلك المرأة، فيجوز هذا، بيد أنه لا يغير من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. فلو أن الإنسان عزل من أجل الولد أو كذا، فما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا كانت، سواء بالعزل، سواء عزل أو لم يعزل. أما أصله بالنسبة العزل فلقد كان الصحابة يعزلون والقرآن ينزل ولم ينهاهم عن ذلك، نعم. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وهو مكروه عندنا في كل حال، يعني عند الشافعية مكروه عندنا في كل حال. لما يريد النووي رحمه الله تعالى أن يقول عندنا كشافعية، يحسن أن يقول عندنا، وما يقول عند جميع المسلمين يحسن أن يقول عند جميع المسلمين. فهنا قال النووي رحمه الله تعالى: وهو مكروه عندنا في كل حال. وهناك في الخروج على الحاكم الظالم نقل الإجماع على تحريمه، فقال: وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فسقين. فلا يقال هناك بأنه إنما يريد الشافعية بذلك، إنما يقول هذا من لا دراية له بالعلم أصلا، مع أن النووي رحمه الله تعالى رفع الإشكال بعدها مباشرة في بسطر واحد، فقال: وأما الوجه المروي عند بعض أصحابنا في كتب الفقه فهو وجه ضعيف، يعني حتى يقول حتى الوجه المرء عند بعض أصحابنا، إذن رفع الإشكال باللفظ. لكن لو لم يذكر هذا النووي رحمه الله تعالى، فالنووي رحمه الله تعالى ليس رجلا سهلا، لا يحسن التمييز بين ما يكون مرويا عند أصحابه أو مرويا عند المسلمين. قال: وهو مكروه، أي العزل عندنا في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا، كل امرأة سواء كانت مملوكة حرة أو كانت أمة إذا تزوجها، لأنه طريق إلى قطع النسل. ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي، لما سمي الوأد الخفي لأنه طريق إلى قطع الولاد. فكما أن الناس كانوا يئدون، المشركون كانوا يئدون بناتهن إذا بناتهم، وهذا وأد ظاهر، يأخذ الواحد ابنته ثم يدفنها في التراب حية، هذا وأد ظاهر. فسموا العزل، سماه النبي الوأد الخفي، أي أنك تعزم من أجل أن يكون ولد، فهذا وأد خفي، لأن المحصلة في العزل والمحصلة في القتل واحدة، ألا وهي قطع النسل. نعم. كما يقتل المولود بالوأد. فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضية أم لا، إلى أن قال. ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، كراهة التنزيه. وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، فالعزل جائز إلا إذا لم توافق المرأة وقالت هذا يضر بي، فالأمر راجع إلى المرأة لأن ذلك من حقه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو السر متعة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فسأله أبو السر فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟
إنما هذه كانت مجالس السلف رحمهم الله تعالى، مجالس علم. إذا جلس بين يدي الصحابي يسأله المسألة: هل سمعت من النبي كذا وكذا؟ فكانت مجالس السلف رحمهم الله تعالى لا تخلو من فوائد، كلها علم، والعلم مبني على حدثنا وأخبرنا، لم يكن علما مبنيا على التخرص والظن، وإنما كان علما مبنيا على حدثنا وأخبرنا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنا عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو إيه؟ أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. ثم ساق حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة غير حساب ولا عدد. فكان السلف إذا اجتمعوا إنما هي مدارسة العلم، مدارسة العلم. فلما دخلوا على أبي سعيد قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ في شيء في العزل مرفوع للنبي؟ وهذا الذي ينبغي أن يكون. أنت تسأل عن ماذا؟ ينبغي الإنسان أن يسأل عن هل سمعت رسول الله، ما قال هل فعل فلان كذا. هل سمعت أبا بكر يذكر في العزل شيئا؟ هل سمعت عمر يذكر في العزل شيئا؟ هل كنتم تذكرون في العزل شيئا؟ إنما هل سمعت من رسول الله؟ فدل هذا على أن القول الذي يتبع والذي هو حجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. ماذا لو كان يرى لا يرى أبو بكر عزل والنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه؟ نأخذ بقول من؟ لو نهى أبو بكر وأذن الرسول نأخذ بقول الرسول. لهذا إذا سألت عن الدليل فاسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تسأل عن قول فلان ولا علان، تسأل عن قول شيخ أو حزب أو جماعة، ما تسأل عن هذا، لأن الشيخ يصيب ويخطئ، ولو كان أعظم المشايخ، لو كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه يصيب ويخطئ، إلا إذا أردت شيئا من قبيل المدارسة لا من قبيل الاستدلال. لو أنا أقول لك ما قول أحمد في المسألة أو قول الشافعي في المسألة من قبيل المدارسة لا من قبيل الاستدلال فلا بأس، أما من قبيل الاستدلال وأردت أن تستدل فاستدل بكلام من؟ بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفهم السلف المتفق عليه. أما إذا اختلف السلف فإننا ننظر إلى من وافق الدليل فنأخذ بكلامه، ومن لم يوافق الدليل فلا نأخذ بكلامه. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. فإذا سألت في مسألة تسأل عن ماذا؟ تسأل عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد مثلا يقول لك الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا ما يجوز؟ ما تقول ماذا يقول فلان في هذا، إنما سل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أو هل عندك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا سواء يأذن أو لا يأذن؟ هل سمعت النبي يقول هذا؟ هل علمت النبي يقول هذا؟ هل للنبي حديث في هذا؟ فتقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول قال الرسول كذا. يبقى العلم ما أسند، والمسند إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة في أي مسألة من المسائل: ربا، زنا، قتل، غيبة، بيع، شراء، حجر، أي شيء، أي باب من أبواب العلم، فلك تسأل عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزم؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني مصطلق فسمعنا كرائم العرب فطارت علينا العزة.
غزوة بني مصطلق أو غزوة المريسيع، وهذه كانت في العام الخامس نعم. وبل المصطلق عرب، هم عرب. نعم.
قال فطارق علينا العزبة ورقشنا البلاد، فرمنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم
طلب علينا العزبة. العزبة يعني ما نسميها نحن بالعامية العزوبية، يعني احتجنا إلى الإيه؟ إلى الوطء ورغبنا في الفداء. نعم.
فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين حضورنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. فأعذبني محمد بن
فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله بين أظهرنا لا نسأله. يعني لما طارت عليهم العزبة واحتاجوا إلى الوطء قالوا طيب احنا نطأ ونعزل حتى لا يأتي ولد، فتكون المملوكة هنا أم ولد فتعتق بعد موت هذا ويكون ولدها ايه ويحرم بيعها. طبعا أم الولد يحرم بيعها. فقال طيب نعزل حتى يكون لنا منها الولد. ثم قالوا طيب احنا نفعل هذا ورسوله بين أظهرنا ولا نسأله، فدل هذا على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. ولقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. كل من قدم على أمر من الأمور يتعرف على حكم الله أولا، ولو شعرة تنزعها من جسدك الأول تسأل هل النبي أذن في هذا أم لا، تفتح محلا تتاجر تبيع وتشتري هل النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك في هذه التجرة وهذه السلعة هل هي من المحرمات هي من المباحات أم لا، كيف تتاجر في ذهب في أدوية في أحذية في أي شيء كيف هذا. فلابد أن تسأل أولا عن قال الله قال رسوله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما حصل سؤال فأنت مفرط، فلو فعلت المحرم أنت بين ظهراني العلماء لست بمعذور، إنما المعذور من يبذل قصارى جهده للتعرف على الحق ويريده ولكن لا يجد من يدل عليه، هذا المعذور. أما إنسان بين يدي العلماء وعنده علماء ومع ذلك ما يسأل ويفعل ما يشتهيه، بعض الناس قد يسأل مسألة في الحج من 20 سنة، حج من 20 سنة، واحد عليه ما تم حجه إلى الآن، يعني ما طاف مثلا طواف الإفاضة، ما طاف طواف الإفاضة، امرأة كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة وسافرت بدون طواف الإفاضة من كم من 20 سنة، طب ماذا تصنع الآن المرأة دي، ماذا تصنع الآن، لم يتم حجها من 20 سنة، لماذا لا تسألين في وقت الحج نفسه؟ فينبغي على كل إنسان أن يسأل عن حكم الله أولا قبل أن يقدم على الشيء. واحد شاب يريد أن يتزوج واليوم بنائه اليوم، يروح للشيخ يقول له شيخ أنا الآن ماذا يحل لي من مراتي وماذا لا يحل لي، وما الواجب علي تجاه زوجتي وما الواجب على زوجتي تجاهي، هذه العشرة الزوجية وهذه الحياة الزوجية فيها واجبات وفيها التزامات وفيها كذا، يعني ما ما ماذا يجوز وما لا يجوز. لابد أن يسأل. إنسان يتاجر لابد أن يسأل في تجارته، إنسان ينزل ميدان عشان يعمل مظاهرات يسأل الأول العلماء الراسخين، مش المنتفعين من هذه المظاهرات، إنما يسأل العلماء الراسخين أنزل ولا ما أنزل وما الدليل على ذلك. لا ينبغي لك أن تقدم على أمر من الأمور حتى تسأل الله عز وجل، إنما تروح وتأتيك رصاصة تموت تقول لك بس شهيد، اللي شهدك أصلا ما الذي شهدك، هل هو قتال حلال أو قتال محرم، مباح أو غير مباح، واجب أو غير واجب. يبقى لابد أن تسأل أولا. أما من لم يسأل وعنده العلماء فإنه يكون مفرطا. وإذا أردت عالما فاختر العالم الذي تراه عالما ورعا زينا على علم، لا تأخذ عالم حزبك ولا عالم هواك. فإن بعض الناس ربما يقع مثلا في مسألة من المسائل زي مسائل الطلاق، طلق امرأته مثلا يقول لك أنت لو ذهبت إلى شيخ فلان هيحرمها عليك، أنت إذا بإلى إيه إلى من يبيع الفتاوى 50 جنيه، خلاص حتى لو الطلقة السابعة ما فيش مشكلة، الطلقة السابعة أرجع لك ب50 جنيه، بس السابعة ممكن تبقى 150 جنيه مثلا. إيه والله يا أخوان، والله نستفتى أحيانا في الطلقة السابعة، والله يا أخوان في الطلقة السابعة نستفتى. سابعة إيه اللي مجلسك للسابعة؟ فالإنسان يختار الأورع والأدين وما يراه أعلم، لا يكون الإنسان صاحب هوى في الاختيار. نعم نعم.
اللي هو كانوا يعزلوا عنه الصحابة، كانوا من السبايا في الغزوة ديت ولا كانوا ملك من يصطحبوهم في الغزوة؟ كانوا من السبايا في الغزوة.
قال رحمه الله
نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن فرج مولى بني هاشم، قال حدثنا محمد بن الزرقان، قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد.
وهذا حديث فيه دليل على منع بيع أم الولد، لأنه قال: فطالت علينا العزبة ورغبنا في إيه؟ في الفداء، لأنه امتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها، فيستنبط منه منع بيع أم الولد، وإن هذا كان مشهورا عندهم، والمسألة خلافية. نعم. والصواب هو هذا، أن أم الولد المملوكة يطوها الرجل فتلد فتصبح أم ولد، لا ما يجوز بيعها، وتعتق إذا مات. نعم.
قال سماع حديث رفيعة غير أنه قال: فإن الله كتب من هو صادق إلى يوم القيامة.
فدل هذا على أن ما قدره الله سيكون، سواء عزلت أو لم تعزل، مهما كنت حريصا لو قدر الله عز وجل كواد سيكون. والناس اليوم صاروا يستعملون أدوات حديثة أو وسائل حديثة للعزل، ما يكون عندنا من اللولبي أو غير ذلك من هذه الوسائل، ومع ذلك قد تضع المرأة هذه الوسيلة ثم تفاجأ أنها حامل بعد 4 أشهر أو بعد 6 أشهر. لماذا؟ لأن الله قدر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا. لكن بالمرة هل يجوز استعمال هذه الوسائل؟ نقول حكمها حكم العزل، إن جاز العزل جاز استعمال وسيلة للعزل، بل ربما يكون هذا أفضل من العزل. مثلا يعني أن الرجل قد يجامع المرأة، وبدلا من أن ينزل خارج الرحم ينزل ولا يحصل بذلك مثلا ولد إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العزل أرفق بالمرأة وأرفق بالإيه بالرجل، ربما يكون هذا إيه أفضل. لكن شريطة ذلك في هذه الوسائل في جوازها، شريطة ذلك ألا يضر بالمرأة، ألا يضر بالمرأة، فإن كان يضر بالمرأة فلا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، هذه واحدة. الأمر الثاني، إن كان الداعي إلى العزل الخوف من الرزق، لا يريد أن يكون عنده أكثر من ولدين لضيق معيشته أو غير ذلك، فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يعزل من أجل خوف الرزق، بل بالعكس من أراد الرزق فعليه بالولد. يعني حسن ومحمد مش يزعلوا يتقطموا؟ إيه يعني يزعلوا؟ الشرع قد أخبرنا بذلك، أن في الولد بركة، في الولد بركة، وأنه كلما كثر الولد كلما كثر الرزق. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، فإن كان من أجل خوف الرزق فلا يجوز. أما إن كان لداع شرعي، كان تكون المرأة متعبة مريضة لا تقوى على متابعة الحمل مثلا، حمل وراء حمل، فتحتاج إلى فترة راحة أو كذا، فتستعمل وسيلة من هذه الوسائل، نقول لا بأس ولا حرج، إذا كان هذا فلا بأس ولا حرج، أما لغير هذا فلا يجوز. نعم. ولما يبقوا 10 أنت تعلم من الأبناء يربي بعضهم بعضا؟ الذي يربي أبنائكم أبناؤك أصلا، واخد بالك؟ الذي يربي أبنائك، وبعدين قد يكون رقم 10 هو أبرك الأولاد، هو الذي يحمل عنك هذا كله مثلا، لأن الهداية ما تملكها أنت. نعم. وأنت أرجو خيرا، واللي بيعلم واحد بيعلم 5، الوقت قدامنا واحد أو هذا المجموع كله، كله واحد. نعم. لكن هو بقى بيقولك أقدر عليهم يعني إزاي؟ أقدر عليهم أصرف عليهم يعني، واخد بالك؟ فهذا ممنوع. وقد يكون الإنسان عنده ولد واحد ولد وبنت، لك ولد وبنت يعني بيختار بمزاجه كده ولد وبنت، وبعدين يصاب الولد في حادث يعمل ايه بقى؟ او تصاب البنت او الى اخره، ولا يدري الانسان اين تكون البركه وفي اي ولد تكون البركه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عبد الله بن محمد بن اثمان الرباعي.
ولهذا تجد الدعوه الى مساله الناس هذه تحديدها وكذا لا تجدها في بلاد الغرب، ما عندهم هذا، انما تجدها عندنا نحن. الصين بتحدد النسل؟ عندهم حسن ومحمدين؟ نعم.
قال حدثنا الوليد عن مالك عن الزهري عن ابن محيرين عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه اخاه قال: اصبنا سبايا فكنا نعلم، ثم سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا: وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون، ما من
نسمة
كائنة إلى يوم
القيامة
إلا هي
كائنة. سواء عزلتم أم لا، بس هذا ليس فيه النهي عن العزل، ولو أراد النبي أن ينهى لقال لا تفعله، إنما هذا قال النبي لا عليكم ألا تفعل، فإنما من نسمة قدر الله عز وجل إلا وهي إيه؟ قائمة. نعم. ومخلوقة.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثلا، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد؟ قال: نعم. قال حدثنا أبو ربيع السهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ الذي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن معاذ
لكن ليس نهيا، يقول اقرب يعني الى نهي، يعني ان النبي كانه يستريح ويطمئن الى غير ذلك، فان ذلك لا يرد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا. نعم.
هو النساء اللي هم السبايا قبل التوزيع ولا بعد التوزيع ولا جزء طعام جبل السبيحه؟
لعل النبي صلى الله عليه وسلم وزع على ذلك، طبعا ما توطا السبي الا اذا وزعت كان في نصيبك، لكن لا تأخذ ذلك على المشاع. نعم.
قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: تردد الحبيب حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العبد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضر فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، ورجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر. قال ابن عون: حدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر.
يعني دل هذا على أن المرأة إذا استعملت وسيلة حال إرضاعها من أجل أن يكون الحمل بعد فترة الرضاعة فلا بأس، لقول قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، لأن طبعا هذا يكون فيه مؤنة وكلفة على المرأة أنها بترضع ثم تحمل وكذا، فلو أنها كانت امرأة ضعيفة وأجلت الحمل حتى تتم الرضاعة لها وتتم سنتين فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العدل، فقال: اياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحج شيئا؟ قال نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عوني الى قوله القدر. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري واحد بن عبده قال ابن عبده تاخرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك
ولما يفعل ذلك أحدكم
ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عز وجل خالقها.
نعم.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوذاك الوذاكي عن أبي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وحدثني قال وحدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن قبال قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوذاك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا
ثانيتنا يعني التي تسقي لنا، وهذه تشبه يعني البعير، يعني أنا كما أن البعير نأتي بالماء عليه فهي التي تأتي أيضا بالماء لنا، هذه معنى ثانيتنا. خادمنا وثانيتنا يعني ساقيتنا، يعني التي تجلب لنا الماء لنشرب. نعم.
فقال إن لي
جارية
هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكثر ما تحمل، فقال اجل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها،
يعني عزل ومع ذلك فقد إيه حبلت. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عندي جارية لي وأنا أعزب عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لم يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله.
الله أكبر، يعني ما أخبر بشيء إلا ويكون. وفي هذا إشارة إلى أن الولد يلحق بالفراش حال العزل، ولا ينبغي للرجل أن يقول بأن هذا ليس ولدي أنا أعزل، كيف يكون ولدي وأنا أعزل؟ نقول ولد للفراش، وأن العزل لا يمنع. فدل هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن العزل لا يمنع من الحق الإيه؟ من الحق الولد. واللون اختلاف اللون لا يمنع من الحق الولد. فلو أن الإنسان لو أن الرجل أبيض اللون وامرأته كذلك بيضاء وعنده الولد الأول والثاني والثالث والخامس بيض ثم جاء الولد الثالث أسود كالليل، هل هذا يمنع الحق النسب؟ لا، نقول ولد للفراش. الولد للإيه؟ للفرش. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما جاء رجل وقال له نفس الأمر لما قال له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعندك إبل؟ شوف عادل النبي إلى إيه؟ إلى القياس بقى. أعندك إبل؟ عشان يطمئن، لأنه لو لربما قال له نبي لا الولد الفراش يلا روح فيقع ذلك في نفسه، فأراد النبي أن يقرب له الصورة حتى يطمئن. قال عندك إبل؟ قال نعم. طيب ما لونها؟ كذا. طب هل فيها من كذا؟ من له مخالف؟ نعم. قال كيف جاء هذا؟ قال لعله نزعوا عرق، ده يرجع إلى عرق من زمان يعني. قال وهذا لعله نزعوا عرق، فاطمأن الرجل. فدل هذا على أن اللون لا يمنع من الحق النسب. كذلك هنا نستفيد بأن العزل لا يمنع من الحق النسب. أنت تعزل صحيح، امرأتك عندها وسيلة وأنت تعزل، مثلا تعزل أنت، ولكن قد يكون هذا ولهذا الولد للفراش، إذا كان في فراش فالولد للفراش، إلا إذا نفاه بالملاعنة هذه مسألة أخرى. أما إذا كانت المرأة ليس لها فراش، امرأة فتاة شابة ثم أتاها رجل فحبلت وحملت وأنجبت ولدا، إلى من ينسب؟ إلى من ينسب؟ الجمهور قالوا هذا ينسب لأمه، لأن اليقين أنه ابن أمه. طيب إن ادعاه الرجل قال هذا ولدي، إن ادعاه الرجل الجمهور يمنع، يقول لا ولو ادعاه، لأنه قد يكون من غيره، والمرأة هذه قد يزني بها غيره، فإن قد مر لا والله ما زن بها أحد، والرجل قال أنا على يقين بأنه ولدي، نقول الجمهور يقول لا يقين ولا غير يقين. ما الذي يدرك؟ ما الذي يدرك؟ إذا لا ينسب الولد إلى أمي، لأن هذا هو اليقين. الولد للفراش، إذا كان هناك فراش فالولد للفراش، إنما هنا الولد ينسب لأمه. وذهب بعض أهل العلم، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن الولد ينسب لأبيه إذا ادعاه، للرجل هذا إذا ادعاه، لأن الشريعة تشوف لهذا، وما في مانع. النبي يقول ولد للإيه؟ للفراش إذا كان هناك فراش، ينسب للزوج إذا كان هناك فراش، لكن الآن ما هنا فراش، فينسب الولد إلى من إيه؟ إلى من يدعيه، ينسب الولد إلى من يدعيه. وهذا اختيار، وهذا قول ابن سيرين أيضا، وقول جماعة من التابعين، بأن الولد يلحق بمن نسبه، لأن الشريعة تتشوف لهذا طالما أنه نسبه لنفسه. أما إذا كان الولد في فراش يعني في زوجية، فيلحق الولد بإيه؟ بأبيه، إلا إذا نفاه بالملاعنة، إذا قال هذا ليس ولدي ولاعن على ذلك. نعم. الحجر يعني أنا لها الخيبة والخسران، كمان تلقمه حجرا يعني، أو الرجل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني حجاج بن شاعر، وحدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا سعيد بن حسان، قال الصواد مكة، قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن خياري النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معطل عن عطاء قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي زبيد عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فترى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه.
فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن العزل، لكنه بين أنه لا ينفع شيئا ولا يجدي شيئا، فلو أن الله سبحانه وتعالى قدر نفسا لكانت، فكل ذلك يرجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب تحريم رقي الحاجة النفسية. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة محجة
مجح يعني قرب ولادتها ولادتها قرب ولادتها. نعم.
أنه أتى بمرأة ملح على باب تصار فقال لعله يريد أن يلم
وهو مثل بيت الشعر يعني خيمة يعني. نعم.
فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمنت ألعنه لعنا يكفر معه قبرا كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
يعني فقال علىه يريد أن يلم بها يعني أن يأتيها يعني. فقالوا نعم. النبي يقول علىه يريد أن يلم بها أن يجمع هذه المرأة التي هي حامل. فقال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعن أن يدخل مع عقبة كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فلا يسقي أحدكم بمائه زرع إيه غيره. قال النووي رحمه الله تعالى معنى يلم بها يطأها وكانت حاملة المسبية لا يحل جماعة حتى تضع لأن المسبية إذا كانت حاملا فلا توطأ حتى تضع لا بد من الاستبراء إما بحيضة وإما بوضع الحمل. وأما قول كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي ويحتمل أن يكون من قبله لأن طبعا الولد إذا وضع لأقل من 6 أشهر معه وهو ولد كامل معناه من السابق من السابق. لو رجل تزوج امرأة فوضعت له ولدا على 5 أشهر 5.5 6 إلا 5 أيام فهذا الولد ليس ولد يقينا ما فيه احتمال يقينا. أما من 6 أشهر فأزيد فإن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر أقل مدة الحمل 6 أشهر ينزل الولد ممكن يعيش هذا إذا كان 6 أشهر أما أقل من ذلك فلا. فمعنى ذلك أنه لو ولدت المرأة ولد الأقل من 6 أشهر تماما كالمرأة الحبلى وليس لها زوج فهو قرينة دالة على الزنا ولا يكون الولد له أبدا مستحيل يكون الولد له لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا خصمت الحولين من 30 شهرا بقي كم؟ بقي 6 أشهر فأقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى لأنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر ممكن تكون جاي شهرين مثلا فتضع للتاسع يبقى 7 أشهر فمحتمل محتمل يبقى من يقولون هذا ولدي فكيف يكون بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي واحتمل أنه كان من قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولد له تورثان وعلى تقدير كونه من غير السابي لا تورثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة. وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعت المدة محتملة كونه من كل واحد منهما يعني ممكن يكون من ولده فكيف يكون عبدا فيجب عليه امتناع من وطئه خوفه من هذا المحظور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وقال القاضي عياض معناه الإشارات لأنه قد ينمو هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركا فيه يحصل بنطفة السابق بمني السابق وهذا المني فربما يحصل نموه بالإيه بالاثنين فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام. قال هو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ما ولد غيره. هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل وكيف ينتظم التوريث مع هذا تأويل بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. طيب يا أخوان يعني يؤخذ من هذا مسألة وهي في غاية الحرج حينما تقع وللأسف صار الاستفتاء فيها يتخذ ظاهرة إلى حد ما. تأتي المرأة تقول بأن الذي في بطني ليس من زوجي يقينا فلقد حملت قبل قدومي من السفر وأنا على يقين كنت حامل شهر مثلا أو كذا، ولأن أدري ماذا أصنع. إن أخبرت الزوج كانت فضيحة وطلق، وإذا ما أخبرته ما أخبرت الزوج كان الولد له ينسب، فماذا أصنع؟ والله يا أخوان جاءتني المرأة تستفتيني مرة ومعها الزوج والولد، ثم استفتيت من وجهها، قد بس نسفت الشيخ كلمتين بالشارع، قالت هذا الولد ليس ولدي كذا، يعني يمكن رابع ابتدائي او خمسة ابتدائي. سبحان الله. طيب الزوج زوج جاي بأولاده طبعا بولده، فهذه من المصائب التي صارت يعني يكون لها حيز الآن. وهذا الزوج بيسافر، وحملت المرأة من غير زوجها، ولكن كانت على فترة بسيطة لم يلتفت إلى ذلك. فهنا يتبين لنا بأنه إذا فعلت ذلك المرأة فماذا تصنع إن أخبرت وإن تركت؟ الجواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في نظير ذلك: أنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا. لابد من إخبار الرجل بأن هذا الولد، بس لابد أن تتحقق طبعا أول. يمكن هي موسوسة، موسوسة يعني، يعني ممكن تكون الرجل هي ما كانت تعرف هذا، ثم جاء زوجها وجمعها، هي تتوقع تقول ربما كان، لأن مثلا هو جمعها الآخر قبل مجيء زوجها مثلا بأسبوع أو بأسبوعين أو كذا، فظنت أن هذا الولد يكون منها. لا، هنا الولد للفراش، هنا الولد للفراش، لكن امرأة يقنت قبل مجيء زوجها بأن هذا الولد، بأنها حامل، يبقى لا ينبغي لها أن تمكن زوجها منها، لا ينبغي أن تمكن زوجها منها، تفضح ما تفضح، تطلق ما تطلق. هذا أمر زي المرأة الآن لما تجيك تأتيك المرأة الحاملة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يحفظ علينا وعليكم أعراضكم، تأتيك المرأة حامل في الشهر السابع والثامن من زنا، تقول لك لو بقي الولد فضحت، طيب ولو أنزلتي قتلتي، يبقى زنيتي فقتلتي. أنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا، لا يجوز هذا. فهذا الولد لا يجوز نسبته لهذا الرجل، ولابد من الإخبار، لابد لازم من الإخبار. هذه امرأة تخبرني بهذا والله وزوجها أمامي، تخيل يعني زوج أمامك والولد بين يديك، وفتاوى من هذا كثيرة جدا أخرى تابت وصارت من أصلح الناس، وولدها صار شابا يافعا، وتقول هو من ليس من ولدي، وزوجها رجل صالح. وتقول ولدي يشبه ذاك الرجل تماما الذي كنت معه. وماذا تصنع الآن؟ ما تستطيع النوم. قالت أنا ممكن أدبر مسألة المراس هذه ولا يأخذ وكذا وأدبر هذه، بس هذه النسبة. فقضايا ومسائل يعني في غاية الصعوبة يا أخوان من جهة الواقع، في غاية الصعوبة من جهة الواقع. فلهذا فيؤخذ من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ظننت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وقريب من هذا، وإن كان ليس زنا، قريب من هذا التبني، فإن الواحد يتبنى الغلام ثم بعد ذلك ينسبه إلى نفسه ويأخذ نفس أحكام الولد من الميراث ومن المخالطة، فتراه مع أجنبية كما يكون مع أخته. وهذه من المصائب، وهذه بقى بكثرة كثيرة، لأن الناس يعتبرون هذا من الإحسان. أما الأولى دي زنا، فإن لا وإن لا يرجع. نعم.
شكرا
حامل تحمل
إيه؟
حامل تحمل.
لا هي حامل خلاص.
قول الحديث أنا قارن مرات مجحش يدل على فساد تأويل أول الحديث.
كيف؟
المرأة يقل من حمله.
لا ما هو بيقول لعله منتقل الحمل لكن في أي شهر في أي كذا لعله يبقى في وسوسة لعله من هذا لعله من ذاك. لكن إذا كانت وبعدين هذا بيتبين لك في إيه في وضعيه لأقل من ستة أو من أكثر من ستة لأن مثل هذا ما كان عندهم تحليلات ولا عندهم الوسائل الحديثة هذه فكانت ممكن المرأة تكون حامل شهر ولا تدري شهرين ثلاثة ولا تدري. بعض النساء كده بعض النساء تفاجأ بأنها حامل في الشهر الرابع. لو ما في وسائل معاصرة الآن يصعب هذا يصعب هذا. فإن وضعتها فإن وضعته لأقل من ست أشهر مشكلة الآن ما ندري هو منها تيقن. إن كان أكثر من ستة أشهر ما ندري هي حملت منه دخلت حامل شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا من الآخر ما ندري. أما عند القطع واليقين لا طبعا. نعم
هذا المرأة إذا لم يتبين
يعني باعتبار ما كان باعتبار ما كان يعني باعتبار هذا المرأة ما اطلع عليها بإخبارها نفسها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع هنا. لكن اللي بيقول النووي ليس بعد ما فيما يكون بعد وقال هنا لعله يريد أن يلم بها فقال نعم فقال كذا فهمت أن العان لعن يدخل في قبره كيف يورثه ولا يحل له كيف النبي بقى بيطاق ماذا سيكون. فهو بيقول فالمرأة إذا دخل بها ولا يضع حملها فلربما نسب الولد إليه وليس ولده لغفلتي عن ذلك وعدم علمه لا ذاك المرأة. نعم نعم لا بالنسبة للنسب لا. لا 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 قد يخطئ التحليل. نعم
قال رحمه الله وحدثنا وهو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون حال وحدثنا محمد بن بشار
وعلى قول القضي على قول القضي عاض يبقى مثلا ما فيش اشكال حتى لو في المراه لانه قال لك ممكن ايه يحصل انما بنطفه لكن هذا يحتاج الى علم الحديث هل فعلا ده ممكن يكون. يقول انه قد ينمو هذا الجنين قد ينمو يعني بهذا الجنين بنطفه هذا السابي فيصير مشاركا له مثلا. هل الطب الحديث يشهد بهذا ممكن؟ بس هذا ينظر بقى للعلم الحديث هذا ينظر للعلم الحديث يعني هل العلم الحديث يقول هذا الآن أم لا لأن هذا بحسب التجربة وإلا ما في نص حتى ولو قال الإمام أحمد يعني هذا ما في نص هذا يحتاج فيه في الرجوع إلى العلم الحديث. نعم نعم أيوة بس لا بس هذا التحريم يعني هناك حرمة هذا المعنى دي حرمة للجنين فما تدخل ماءك على ماء غيرك لكن هل يحصل بذلك الإنبات؟ لا هذا في الحرمة هذا المعنى هنا في كلام النبي الحرمة يعني كيف تسقي ماءك زرع غيرك. نعم في الحرمة لكن ما يبعد يعني إذا كان إذا ثبت هذا في العلم الحديث فنعم نعم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا فلن نلتفت إلى العلم الحديث يعني لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا فلن نلتفت إلى العلم الحديث بل العلم الحديث هو الذي ينبغي أن يأخذ بهذا لأن دي مسلمة. نعم
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد باب جواز الغيلة وهي وضع المرضع وكراهية العبد. قال رحمه الله وحدثنا خالد بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى وفضل له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ندامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد نمت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يغر أولادهم. وقال مسلم وأما خالد فقال عن جزامة الأسدية والصحيح ما قال ما قاله يحيى بالثاب. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا النقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن جذامه بنت ورب اخت عائشه اخت عكاشه رضي الله عنه قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيله فنظرت الى الروم وفارس فإلا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوهم عن العزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الخفيف زاد عبيد الله في حديثه عن مقره وهي وإلا الموءودة سئلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغياب قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا ميمون قال حدثني عياش بن عباس ان ابا النضر حدثه عن عامر بن سعد ان اسامه بن زيد اخبره والده عن سعد والده ان اسامه بن زيد اخبره والده
اخبر والده سعد بن مقام بس قال عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده يعني عامر بيقول أن أسامة أخبر والدي سعد بن أبي وقاص نعم
أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعذر عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك فقال الرجل أشرك على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضرا ضر فارس وروم فقال زهير في روايته ان كان كذلك
فلا
ما ضر ذلك فارس وروم
نعم قال باب جواز الغيله وهي وطء المرضع وكراهه العزل الغيله اهل اللغه منهم من يقول بأن الغيلة هي أن يطأ امرأته وهي ترضع أن يطأ امرأته وهي ترضع ده معنى الغيلة وقال بعض أهل اللغة بل الغيلة هي أن تحمل المرأة أو أن ترضع المرأة وهي حامل قالوا لأن ذلك يعود إلى اللبن فإن اللبن يكون داء قال النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغير من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي ترضع يعني امرأته ترضع يجامعها وهي ترضع يقال منه غالت وأغيلت يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك جمعها وهي ترضع أو وهي مرضع وقال ابن السكيت هي أن ترضع المرأة وهي حامل امرأة تكون حامل فترضع ولدها يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع يخاف من ذلك ضرر الولد الرضيع فقالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء لو امرأة حامل وهي ترضع فإن لبنها يتغير طبعا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا حملت لا تحيض لأن اللبن يتحول غذاء للطفل اللبن الدم يتحول غذاء للطفل فإذا حملت ما تحيض ولهذا هل الحامل تحيض أم لا كلام الجماهير من أهل العلم أنها لا تحيض وبعض العلم يرى أنها تحيض لو أن عادتها استمرت على ما هي عليه إنما لو نزل الدم ما يسمى حيضة لو نزل الدم في الشهر الخامس السادس الرابع ما يسمى حيضة لكن لو افترضنا امرأة كانت حملت ثم بقيت عادتها كل شهر على ما هي عليه يقال هذا ايه دم حيض وما أظن هذا يكون موجودا. أما الحامل فإن دمها يتحول إلى غذاء للطفل. فإذا وضعت فالغالب أن المرأة حال إرضاعها لا ينزل حيض عليها أيضا، فيتحول هذا الدم إلى لبن ليكون غذاء للطفل بعد نزول. إذن هذا الدم تحول إلى غذاء والولد في بطنها، وتحول إلى غذاء بعد نزول الولد، ولهذا قل أن تحيض مرضع، قل أن تحيض هذا. فإن حملت قالوا قال إن ذلك اللبن داء، والعرب تكره وتتقي، كانت العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن ذلك على عادة العرب، فلما علم أن فارس والروم لا يحصل لهم ذلك وهذا عندهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على الجواز، دل ذلك على الجواز. نعم. طيب نقف عند كتاب الرضاع.